إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 13 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان آخر الحديث في المجلس السابق حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الطوائف المخالفة لأهل السنة، المخالفة للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في موضوع الصفات، وأقام الحجة عليهم وبيان تناقضهم في أن كل مسألة يتصورون فيها لوازم باطلة هي ثابتة في القضايا والأمور التي يثبتونها. فبدأ بالذين يثبتون بعض الصفات دون بعض، وبين أن ما يلزمهم في أن ما يفرون منه فيما أثبتوه من صفات فيما نفوه من صفات لازم لهم فيما أثبتوه. ثم انتقل إلى الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، وبين أن اللوازم التي يرون أنها لازمة فيما نفوه من الصفات هو لازم لما أثبتوه في الأسماء. ثم انتقل إلى الذين ينفون الأسماء والصفات، وبين ما يلزمهم في إثبات حقيقة الوجود. إذا كان الله عز وجل موجود فإن المخلوق أيضا موجود، والاشتراك في الوجود هنا أو هناك لا يمكن أن يكون سبباً أو لازماً في التمثيل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بالرد على الملاحدة الذين حتى ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وختمنا المجلس السابق بلوازم الأسماء المشتركة، وقلنا إنها على 3 أنواع: لوازم ثابتة للإسم بصرف النظر عمن أضيف إليه، وهذه ثابتة في الإسم أو في الصفة عند إضافتها إلى الله عز وجل أو عند إضافتها إلى المخلوق، وفي كل بحسبه وما يناسبه. وهناك لوازم ثابتة للإسم أو الصفة عند إضافتها للمخلوق، فهي ثابتة للمخلوق والله منزه عن هذه اللوازم. وهناك لوازم ثابتة للخالق سبحانه وتعالى عند إضافة الإسم والصفة له عز وجل، وهذه ثابتة في حق الله عز وجل، والمخلوق عاجز وضعيف ولا يمكن أن يثبت في حقه هذه اللوازم الإلهية. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو استكمال لما سبق الكلام عليه، وحينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأسماء المشتركة والصفات المشتركة، بمعنى التي سمى الله تعالى بها نفسه وسمى بها بعض خلقه ووصف بها عز وجل نفسه ووصف بها بعض خلقه، هذا الموضوع يجرنا إلى الحديث عما يسمى بالقدر المشترك في هذه الأسماء والصفات المشتركة. هناك قدر مشترك ثابت لكل من اتصف بهذه الصفة، ولكن هذا القدر لا يعني التمثيل الذي يقتضي النفي أو الالتزام بالتمثيل. وما وقعت فيه الطوائف التي حادت عن جادة الصواب في الإثبات فغلت حتى مثلت، أو في التنزيه فغلت حتى عطلت، سبب ذلك كله إنما هو سوء فهم لهذا القدر المشترك. هذا القدر المشترك هو حديثنا هذه الليلة، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. قال: والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هذا هو القدر المشترك. القدر المشترك هو أولا وجود ذهني وليس له وجود في الأعيان، إنما هو في الذهن فقط. وهذا القدر المشترك هو المعنى المفهوم من الصفة. نقرب الصورة أكثر. حينما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذه قاعدة لأهل السنة في الأسماء والصفات، قال تلك المقولة المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذه القاعدة. حينما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، هذا هو القدر المشترك، وهو المعنى الكلي من لفظة الاستواء. فالاستواء يطلق على الخالق سبحانه وتعالى وله ما يليق به عز وجل، ويطلق على المخلوق، يطلق على المخلوق وللمخلوق ما يليق بضعفه وعجزه وإمكانيته من هذا المستوى. ولكن هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، وهو الاتحاد في المعنى الكلي للاستواء. هذا المعنى الكلي للاستواء هو ما يسمى بالقدر المشترك. وهذا القدر المشترك هو وجود ذهني لا حقيقة له في الواقع، لأن استواء الخالق سبحانه وتعالى على عرشه استواء لا يماثل استواء المخلوق، استواء يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، استواء نجهل كيفيته. ولذلك فإنه لا يلزم من إثبات هذا الاستواء للخالق وللمخلوق التمثيل الذي فر منه المعطلة فوقعوا في التعطيل، ولا يلزم منه أيضا التمثيل فقال به من قال من الممثلة والمشبهة الذين مثل الله عز وجل بخلقه. فحقيقة استواء الخالق عز وجل تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا تماثل ولا تشابه ولا تقارب أصلا حقيقة استواء المخلوق. سوء الفهم في هذا القدر المشترك وعدم التمييز بين اللائق بالله عز وجل وغير اللائق به سبحانه وتعالى هو الذي أوقع من وقع في الانحراف في هذا الباب. هذا من جهة. الجهة الثانية أننا ذكرنا في المجلس السابق اللوازم الثلاثة، وهناك لازم ثابت للاسم بصرف النظر عن من أضيف إليه. هذا اللازم الثابت للاسم بصرف النظر عمن أضيف إليه هو من القدر المشترك، هو من القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. لكن عند تطبيقه في الواقع فإن الأمر يختلف، فكيفية ولوازم الاسم أو الصفة عند إضافتها للخالق عز وجل تختلف كليا عن الحقيقة الاسم أو الصفة عند إضافتها للمخلوق ولوازمها. ولكن هذا القدر المشترك ضروري لفهم المعنى، لا يمكن أن نفهم معاني الأسماء والصفات إلا بفهم هذا المعنى وهذا القدر المشترك. والله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير لما سمى نفسه عز وجل بأسماء سمى بها بعض خلقه، الله سبحانه وتعالى هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو أعلم بنا مما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يوصف به. وإنما هذا من باب تقريب المعاني لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. فهناك قدر مشترك للإسم وهو المعنى الذي دل عليه الإسم أو الصفة عند إطلاقه لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا حتى ينفى أو يلتزم بما يظن أنه من لوازمه من التشبيه والتمثيل. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، يعني معنى الكلام الذي أشرنا إليه، قلنا إن القدر المشترك هو المعنى الكلي الذي لا يوجد إلا في الأذهان، أو بتعبير آخر هو المعنى اللغوي المفهوم من في لغتي أو من لغة المخاطب. المعنى اللغوي المفهوم في لغة المخاطب، حينما سمى الله عز وجل نفسه بأسماء أو وصف نفسه بصفات، هي هذه الصفات معانيها موجودة في الخالق، فهذا لا يعني التمثيل أو التشبيه، وإنما من أجل فهم معاني الأسماء والصفات. فلو لم يكن ثمة قدر مشترك لهذه المعاني وهذه الألفاظ ما فهمنا ما مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء والصفات. يقول رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
نعم أحسنت. يقول: هذا الموضع اضطرب فيه كثير من النظار، وتعرفون معنى واصطلاح النظار، ومر معنى الكلام عليه فيما تقدم من الدروس الأولى، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، هذا ظنهم، وهذا من الخلط بين اللوازم. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، الوجود الذي يشترك في إثباته من أثبت بعض الصفات، ومن نفى جميع الصفات وأثبت الأسماء، ومن نفى الأسماء والصفات إلا الوجود الكلي، فكلهم يثبتون الوجود، فالوجود لفظ مشترك له لوازم، هناك لوازم لازمة للإسم بصرف النظر عن من أضيف إليه، وهذه ثابتة في وجود الخالق سبحانه وتعالى وفي وجود المخلوق، وهناك لوازم ثابتة لوجود الخالق سبحانه وتعالى وليست ثابتة قطعا للمخلوق. ومن هذه اللوازم على سبيل المثال أن وجود الخالق عز وجل لا يسبقه عدم، هذا لازم لوجود الخالق عز وجل، لكن بالنسبة لوجود المخلوق يلزمه العدم، أن يسبقه عدم وينتهي إلى الفناء، فدل على أن الاشتراك في الاسم لا يعني المماثلة والمشابهة، والذين اختلط الأمر عندهم جعلوا هذه اللوازم ثابتة، اللوازم للمخلوق ثابتة للخالق، فأدى ذلك إلى نفيهم لمثل هذه الصفات أو الاضطراب الذي وقع فيه من وقع من هؤلاء النظار. والإثبات للاسم أو الصفة إثباتها، إثبات معنى وإثبات كيف. إثبات معنى وهو القدر المشترك الذي دل عليه اللفظ الذي خطبنا به، وإثبات كيف، وهذا هو الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به بعلمه، وهو المجهول بالنسبة لنا. وإثباتنا للمعاني وإن اشتركت المعاني لا يلزم من ذلك إثبات الكيفيات، سواء كان ذلك في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال أو في الأفعال. فهنا يقول: طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، بعد أن بين القدر المشترك انطلق إلى الإشارة إلى بعض توجيهات المخالفين فقال إن الأسماء المشتركة هذه والصفات المشتركة التي دلت عليها النصوص هذه من الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي غير القدر المشترك. لكن الاشتراك اللفظي ماذا يعني؟ يعني أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة. هناك ألفاظ اللفظ واحد ومعانيها متعددة. على سبيل المثال العين، العين تطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على العين الحارس الجاسوس مثلا، وتطلق على عدة معاني. فاللفظ واحد لكن المعاني مختلفة، هذه يسمى اللفظ الاشتراك اللفظي، أو يسمى بالاشتراك اللفظي. مثل المشتري، المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على البائع الذي يشتري البضاعة، فهنا الاشتراك إنما هو في اللفظ فقط دون المعنى، فالمعاني مختلفة. بعض هؤلاء النظار قالوا إن الأسماء المشتركة بين الله وبين خلقه عز وجل والصفات كالسميع والبصير والعليم وغيرها، قالوا هي واردة بالاشتراك اللفظي من المشترك اللفظي، وهذا الكلام باطل. قال: وطائفة ظنت من هؤلاء النظار أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. قال: وكابروا عقولهم، يعني هذا غير معقول البتة. لماذا؟ قال: فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، فنقول هناك المشتري الكوكب والمشتري البائع، فهذه معاني متعددة واللفظ واحد، واللفظ واحد. لكن اسم السميع بالنسبة لله عز وجل والسميع للمخلوق هذا المعنى واحد هنا وهناك، وإن كانت الكيفيات مختلفة لكن المعنى واحد في هذا وذاك، ولازم الاسم واحد. فالسميع لازم له أن يكون مدركا للمسموعات، وهذا ثابت في حق الخالق وثابت في حق المخلوق، لكن سمع الخالق سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته ونجهله ولا نعرفه ولا يماثل سمع المخلوق، وسمع المخلوق يليق بضعفه وعجزه، وهو المحسوس الذي نراه ونحس به في واقعنا. فيقول إن الاشتراك اللفظي لا قابل للتقسيم، أما الأسماء المشتركة بالنسبة لله عز وجل وللمخلوق فهذه لا تقبل التقسيم. قال هنا: كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. أما اللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، المعنى لا ينقسم، فاللفظ واحد لكن المعاني مختلفة أصلا وليست منقسمة بين هذا وذاك، إنما هي مختلفة كلية. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات بسط الكلام فيها في غير هذا الموضوع. يرد على الذين يقولون بأن الأسماء المشتركة أو الصفات المشتركة إنما هي من قبيل الاشتراك اللفظي، يرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أنهم متناقضون، أنهم متناقضون، فهم يقسمون الوجود إلى واجب وممكن وقديم وحديث، والمشترك اللفظي لا يقبل التقسيم. يقولون الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث وإلى الواجب وممكن، والاشتراك اللفظي أو المشترك اللفظي لا يقبل التقسيم أصلا، إنما يتحد فقط في اللفظ، أما المعاني فهي مختلفة لا تقبل التقسيم. هذا من جهة. لكن حينما يقولون إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فهذا دليل على أن الوجود ذاته منقسم، فينقسم إلى واجب وهما يسمى عندهم بواجب الوجود، وإلى ممكن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه إذا قيل إنها من المشترك اللفظي أدى ذلك إلى عدم فهم معانيها، بمعنى حينما نقول بأن الله من أسمائه السميع عز وجل والمخلوق سميع، عرفنا معنى السميع للمخلوق، وبالنسبة للمعنى بالنسبة للخالق إذا قلنا إن هذا من المشترك اللفظي فمعناه أننا لا نعرف له معنى، لأنه يختلف عن معنى السميع في المخلوق. فمعنى ذلك أن جميع الأسماء والصفات التي خاطبنا الله تعالى بها لها معاني لا نفقهها لو قلنا بأنها من المشترك اللفظي. واضح الصورة ولا لا؟ يعني المشتري لفظ واحد وله معاني متعددة، من معانيه الكوكب ومن معانيه المبتاع، وهذا معنى مستقل وهذا معنى مستقل، اشتركا في ماذا؟ في اللفظ. لو قلنا السميع من المشترك اللفظي، طيب عرفنا السميع بالنسبة للمخلوق وهو المدرك للمسموعات، فماذا يكون معنى السميع بالنسبة للخالق؟ لا نعرف معناه، لاحظ لا نعرف معناه، يلزم من ذلك جهالة المعنى، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه إلا لنتعرف على الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. فإذا كنا لا نفقه لها معنى فنقرأ مثلا الرحمن الرحيم نقرأها ولا نفقه منها إلا مثل حاميم عين سين قاف، نجهل معانيها، كيف نعظم الله عز وجل بهذه الأسماء أو بهذه الصفات ونحن لا نفقه لها معنى؟ نعلم أن الرحمن ذو الرحمة الذي يتصف بالرحمة هذا خاص بالمخلوق هذا المعنى، لكن بالنسبة للخالق لا نفقه لها معنى. جرنا ذلك إلى ماذا؟ إلى تفويض المعاني، وهذا ما يسمى بالتجهيل، وهو أننا نتكلم بألفاظ لا نفقه لها معنى، فتكون جميع الأسماء والصفات من الألفاظ التي لا معاني لها أو لها معاني لا نفقهها، فنكون كالعجموات التي تتكلم بكلام لا تفقه لها معنى. وهل هناك أكبر من أثر التفكر والتدبر في معاني الأسماء والصفات في تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ لو لم يكن لها معاني نفقه هذه المعاني وتغرس في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله لما كان لها هذا الأثر. لكن الله خاطبنا بلسان عربي مبين نعرف معانيها، ومعرفتنا لهذه المعاني لا تدل لا من قريب ولا من بعيد أنها مشابهة أو يلزم منها مشابهة المخلوقين لا في قريب ولا في. ولذلك فالذين قالوا بأن هذه الأسماء والصفات هي من المشترك اللفظي يلزم من ذلك أن تكون مجهولة المعنى بالنسبة لنا، فيكونون من قبيل المفوضة الذين يفوضون الكيفيات والمعاني. وأنتم تعرفون أن التفويض تفويضان، تفويض شرعي وتفويض بدعي. التفويض الشرعي هو تفويض الكيفيات كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول. نعم لصفات الله كيفيات لكننا لا نعلمها، لذلك إذا قرأت الرحمن على العرش استوى أو بل يداه مبسوطتان لا يجوز لك أن تسأل كيف استوى على العرش، لا يجوز لك أن تسأل كيف يداه عز وجل. لماذا؟ لأن هذه مجهولة بالنسبة لنا، السؤال عنها عن الكيفية بدعة. ولماذا نجهلها؟ لأننا نجهل ذات الله عز وجل، وإذا جهلنا ذات الله عز وجل جهلنا صفاته سبحانه وتعالى في هذه الكيفيات. نعم هي على كيفيات لكنها بالنسبة لنا مجهولة، أما أن نجهل معانيها فهذا هو الخلل الذي وقع فيه أمثال هؤلاء. فالوجه الثالث من الرد على القائلين بأن الأسماء المشترك من المشترك اللفظي أنهم إذا قالوا بالمشترك اللفظي وافقوا الملاحدة والقرامطة في المعنى وإن خالفوهم في الألفاظ. فمعنى ذلك لم نعرف لأسماء الله تعالى الحسنى معان ولا لصفاته سبحانه وتعالى معان، فإثبات اللفظ من غير إثبات للمعنى لا قيمة له ولا أثر له في إيماننا وفي تعظيمنا للرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله
نعم هنا يعني بيان أصل الخطأ والغلط أو منشأ الخطأ عند المؤولة وعند المعطلة عموما، هو توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في المعين، وهذا المعين يكون وهذا المعين يكون يقول أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. معنى هذا الكلام حينما ذكرنا لوازم الأسماء المشتركة، حينما قلنا بأن هناك لوازم ثابتة للإسم بصرف النظر عن من أضيف إليه، فإذا قلنا إن السميع هو المدرك للمسموعات لا يمكن تحديد هذه المسموعات وإدراك المسموعات إلا إذا أضيف إلى معين، إلى موجود في الخارج، فإذا أضيف إليه إدراك المسموعات تميز وتبين. فإدراك المسموعات بالنسبة للخالق عز وجل ليس كإدراك المسموعات بالنسبة للمخلوق، وإن كان اشترك في هذا المعنى الكلي وهو إدراك المسموعات، لكن إدراك المسموعات هذا معنى كلي في الذهن لا وجود له في الخارج إلا إذا أضيف إلى معين، فإذا أضيف إلى معين اختص بذلك المعين وهذا هو معنى قوله في هذه العبارة. لتوضيح الصورة، المعطلة على فئات كما سماهم شيخ الإسلام وغير من الأئمة باعتبار حقائق ما ذهبوا منه. هناك منهم أهل التخييل يسمون بأهل التخييل، وهناك أهل التجهيل، وهناك أهل التأويل، وهناك أهل التمثيل، أربع فئات. أهل التخييل وهم الفلاسفة والباطنية والغلاة ومن سلك سبيلهم من المتكلمين، جعلوا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أسمائه تعالى وصفاته، بل وحتى ما في اليوم الآخر، إنما هي على سبيل التخييل لا حقيقة لها. تقريب الصورة والمثل الأعلى، يزعمون أن الله عز وجل يخاطب الناس كأنهم أطفال، فيمثل لهم أشياء ترغبهم وهي لا حقيقة لها، أو أشياء يرهبونها وهي لا حقيقة لها. فحينما كما زعموا حينما يصف الله الجنة وما فيها من النعيم يقول هذه لا حقيقة لها، إنما هي أوصاف من أجل أن العامة هم يسمون الناس يسمونهم العامة من أجل أن العامة تشتاق إلى هذه الجنات ونهر والعسل المصفى وإلى غير ذلك من الأمور، تشتاق إليها النفوس فتستقيم على الطاعة وتمتنع عن المخالفة، وإلا فالحقيقة أنه لا ليس ثمة لا جنة ولا أنهار ولا ثمار ولا أشجار ولا. وكذلك بالنسبة للنار حينما يرد التخويف في الآيات القرآنية من النار يقول هذه لا حقيقة لها، لأجل تخويف الناس فقط ليرتدعوا عن المنكرات. فهم جعلوا الناس، تعالى الله، جعلوا الناس، يعني جعلوا أن الله عز وجل يخاطب الناس كالأطفال، فيذكر أشياء لا حقيقة لها ليرغبوا، ويحذرهم من أشياء لا حقيقة لها ليرهبوا. حينما تربي طفلك أو تخوف وتقول لا إذا فعلت كذا فإن ستكون في كذا وكذا، وتراقب بأشياء حتى وإن كانت أوهام لا حقيقة لها، هذا من باب الترغيب. وكذلك التحذير، لو خرجت من الباب سيأتيك كذا وكذا وكذا من الأمور، من باب الترهيب وإن كانت لا حقيقة لها. فيقولون إن هذا مثل ذلك، هذا عند من؟ عند الفلاسفة والباطنية، وهذا يدل على مدى بعدهم عن أصل الدين وحقيقة. الأمر الثاني أهل التأويل، وهم المتكلمون من الجهمية ومن شابههم من جاء من بعدهم وشابههم، وهم الذين قالوا بأن الله خاطبنا بألفاظ وأراد خلاف ظاهرها، خاطبنا بألفاظ في الأسماء والصفات نفقه هذه الألفاظ ونفقه معانيها، لكنه يريد خلاف ظاهرها، فيضطرون إلى تأويل هذه الألفاظ عن ظاهرها من أجل أن توافق ما زعموا أنه مراد لله عز وجل. فهم أولا زعموا أنهم أعلم بالله ومراده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم لقولهم، لا يقولون بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا هذه الأسماء. لماذا لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات ترى ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله، إنما مراده خلاف ظاهرها؟ هل ورد في حديث صحيح ولا حسن، بل ولا حتى ضعيف أو موضوع؟ البتة. إذن يلزم من هذا أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ذلك ويظن كالعامة أن ظاهرها مراد، وهذا طعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون عالما بذلك لكنه لم يبينه عليه الصلاة والسلام، وهذا طعن في بلاغه وحاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذه من اللوازم التي تدل على بطلان مذهب التأويل بالكلية، وهو مذهب في غاية الخطورة. ولذلك للأسف أن هناك من الناس، من حتى الناس علماء وفيهم يعني من الخير ما فيهم، أنهم يقولون إن ظاهر بعض نصوص الصفات كفر. سبحان الله، ظاهرها كفر ولم يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لنا كل شيء، بل ما أرسل صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس ما نزل إليهم. ويكون هناك نصوص ظاهرها كفر ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها كفر، فاحذروا، لا تثبتون هذه الظواهر بأنها كفر. هذا يدل على خطورة هذا المذهب صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة هم أهل التجهيل، وهم المفوضة، مفوضة المعاني، وهو النوع الثاني من أنواع التفويض المذموم البدعي. وهم منهم من قال بإيش؟ بالمشترك اللفظي الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهم طائفة من المتكلمين. فالمتكلمون يجمعون يقولون بأن ظاهر النصوص، نصوص الأسماء والصفات، ليس مرادا لله عز وجل. طيب ما موقفنا من ذلك؟ قال إما أن نعمل عقولنا فنحدد معان تكون لائقة بالله عز وجل، وإما أن نفوض معانيها ونقول نجهلها. مثال ذلك حينما قال الله عز وجل في 7 مواضع في كتابه الرحمن على العرش استوى، قالوا أولا الاستواء هنا ليس على ظاهره. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إنه على ظاهره للزم التشبيه. طيب ما موقف هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل حذرنا من ذلك وقال إنه ليس على ظاهره وأن ظاهره يقتضي التشبيه؟ طبعا لا جواب هنا، لا جواب. طيب ما موقف هنا؟ قالوا أنت مخير، إما أن تحمل هذا المعنى على معنى تخترعه أنت يكون يسلم من هذا اللازم، وإما أن تفوض المعنى. كيف؟ إما أن تقول استوى بمعنى استولى، فنقول الرحمن على العرش استولى، ويظنون أن هذا يعني سلامة من التشبيه، مع أنهم وقعوا في ما هربوا منه وفيما هو أخطر. فمعنى ذلك ومن لوازم حمل لفظ الاستواء على الاستيلاء أن العرش كان في غير ملك الله عز وجل، ثم استولى الله عز وجل بعد مقاومة فأصبح في ملكه عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانظر، يهربون من شيء فيقعون فيما هو أشد منه. أو المعنى الآخر قالوا لا، نقرأ الرحمن على العرش استوى نمرها كما هي ولا نفقه لها معنى، احذر أن تفقه لها معنى، فتفوض المعنى مثل ما تقرأ ألف لام ميم ولا حاميم أو غيرها من الحروف المقطعة أو غيرها من التي ليس لها معنى ظاهر. ولذلك يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه، يقولوا في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أنت مخير بين التأويل أو بين التفويض. لا نطيل في هذا المعنى. الطائفة الرابعة هم أهل التمثيل الذين قالوا بأن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بهذه ولا نفقه منها إلا هذه المخلوقات فهي مماثلة لها، فهؤلاء كلهم معطلة، عطلوا الله عما يليق به من صفاته عز وجل. وقد يقول قائل لماذا تعدون أهل التمثيل وهم يثبتون هذه الصفات تعدونهم من المعطلة؟ نقول نعم، هم وإن أثبتوا صفات إلا أن هذه الصفات ليست هي الصفات اللائقة بالله عز وجل، الصفات المماثلة للمخلوقين ليست هي الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، فلذلك هم عطلوا الله عن صفاته اللائقة به عز وجل فوقعوا في هذا التمثيل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. للأسف أن يعني وسعنا دائرة الشرح، لكن لتقريب الصورة هذا وهو الأهم. يقول فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، يضرب لذلك مثالا قال فوجود الله تعالى وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين، لكن بوجهين مختلفين. فيما يتعلق بالكلام على المعنى الكلي المشترك والقدر المشترك والخطاب الإلهي بمعاني نفقه معانيها، وإن كنا نجهل الكيفيات بالنسبة لها، وهذه تورث التعظيم والتبجيل لله سبحانه وتعالى، وتورث أيضا الترغيب والترهيب. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر الله عز وجل من نعيم الجنة ما هو محسوس بين أيدينا من الأعناب والفاكهة والعسل وغيرها، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. العنب مشترك في معنى العنب، لكن عنب الجنة ليس كعنب الدنيا. وعلى هذا فقس، إذا كان هذا بين مخلوقين والاشتراك في الاسم دال على اختلاف الكن والحقيقة ولم يؤدي ذلك إلى التشبيه، فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق؟ من باب أولى، هذا من باب التقريب لهذه الصورة. يقول نعم.
قال رحمه الله وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
الله أكبر، هذه قاعدة الحقيقة، هذه قاعدة. المشبهة الممثلة معهم جانب حق وجانب باطل، والمعطلة معهم جانب حق وجانب باطل، وكل أو جل البدع إذا نظرت فيها، وخاصة البدع القائمة على شبهات، تجد أن فيها جانب حق وجانب باطل. أهل الحق هم الذين يأخذون الحق حيث كان وما دلت عليه الأدلة، فالأدلة تدل على الحق الذي مع المشبهة وعلى الحق الذي مع المعطلة، والأدلة تدل على نفي الباطل الذي عند المشبهة وعلى نفي الباطل الذي عند المعطلة. فما هو الحق الذي عند المشبهة؟ هو الإثبات. وما هو الحق الذي عند المعطلة؟ التنزيه. أحسنت. فأهل السنة قالوا أن الإثبات إثبات بلا تمثيل، فأثبتوا الحق ونفوا الباطل. والمعطلة قالوا، وقالوا بالنسبة عن التنزيه، تنزيه بلا تعطيل، فلا يلزم من تنزيه الله عز وجل أن يعطل عن صفاته. فالمشبهة قالوا إن الإثبات يقتضي التمثيل، فقالوا حقا وباطلا، وأولئك المعطلة قالوا بالتنزيه، والتنزيه حق، لكنهم قالوا يقتضي التعطيل، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. فأهل السنة قالوا إنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذا هو المعنى الذي أشير إليه هنا. جميع البدع كلها تقريبا تجد عندها حق وباطل، يأخذون الحق ويبنون عليه لوازم باطلة أو مقدمات أخرى فتكون النتيجة باطلة، وكذلك عند الآخرين. وأهل السنة هم الذين الموفقون، الذين وفقوا للحق الذي عند هؤلاء وأولئك. أهل السنة جمعوا بين الإثبات الذي لا يقتضي التمثيل والتنزيه الذي لا يقتضي التعطيل، فلذلك قالوا بأن الممثلة والمشبهة يعبدون صنما، لأنهم جعلوا إلههم كالمخلوق ممثل ممثلة، والمعطلة يعبدون عدما لأنهم ينفون عنه الصفات، وأهل الحق أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يعبدون أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول
فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه،
وهذا هو الحق الذي عنده. نعم.
ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر،
وهذا هو الباطل الذي عنده.
والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.
أحسن في إثبات الصفات وهذا الحق الذي عندهم، وأساءوا بزيادة التشبيه وهذا هو الباطل الذي عندهم، ووفق الله أهل الحق إلى القول الحق الذي عند هؤلاء وأولئك. نعم.
قال رحمه الله: نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن وخبز وأم وأب وسماء وأرض وشمس وقمر وماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل.
ما لم يعلمه بمجرد العقل، أحسنت. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن القدر المشترك وهو المعنى الكلي بين هذه الأسماء ضروري لفهم الخطاب، فلو لم يكن هناك قدر مشترك في المعاني لما فهمنا مراد الله عز وجل ولما فقهنا معاني هذه الأسماء. فقال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم وكان على المنبر فذكر، قال: وكان الله سميعا بصيرا، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى عينه وإلى أذنه، وكان الله سميعا بصيرا. أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم أن المراد حقيقة السمع وحقيقة البصر، فأن صفة السمع ثابتة لله عز وجل حقيقة، وصفة البصر ثابتة لله عز وجل حقيقة. فكما أني أنا سميع ويشير إلى أذنه وبصير ويشير إلى عينه الدالة على السمع والبصر، فكذلك الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن سمع الخالق سبحانه وتعالى وبصره يشبه سمع وبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في ليلة 15 بدر مكتمل قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فهل حينما قال كما ترون القمر، الناس ترى القمر لا تضامون في رؤيته وإلى آخر الحديث، الناس كلهم ترى القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أننا سنرى الله، نسأل الله الكريم من فضله ألا يحرمنا بذنوبنا هذا الفضل العظيم، أنكم سترون ربكم عيانا يعني ليس بقلوبكم إنما بأعينكم كما ترون القمر. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، كما أنكم ترون القمر فسترون الله. ولا يخطر ببال لا المخاطب ولا القائل ولا سليم الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أنه يشبه الله تعالى بالقمر، أنه يشبه المرء بالمرء، لا. فالحديث ظاهر دال جلي واضح على أنه يشبه الرؤية بالرؤية. هل الرؤية للقمر ثابتة وحقيقية ولا لا؟ واضحة جدا، والناس ترى القمر، رؤية حقيقية عيانية. فإذا كانت هذه حقيقية لمخلوق فأن المؤمنون في الآخرة في الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. وكذلك في بقية الصفات، حينما قال صلى الله عليه وسلم وكان الله سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الموحدين المنزهين لله عز وجل عن مشابهة المخلوق، يعني حقيقة السمع وحقيقة البصر. فحقيقة السمع وحقيقة البصر، لا أن سمعه كسمعه أو بصره كبصرك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال
رحمه الله: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده.
أي نعم، حينما ذكر يقول كيف إدراك الأمور التي نخاطب بها لابد أن يكون هناك قدر مشترك من أجل أن نفقه هذا النعيم. خذ مثالا على ذلك، حينما يصف الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، بنعيم نراه في الدنيا بالأنهار والأشجار والثمار والمناظر الحسنة، هذه كلها يفقه الإنسان حينما يخاطب بمثل هذه المعاني، يفقه هذا النعيم فيرغب في ذلك. فكيف إذا كان ما هنالك لا يشابه هذا الموجود، النفس تشتاق إلى هذا الموجود وما فيه من 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 خير ونعيم، فكيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت؟ يعني حينما بعض الناس يعني يبثون بعض الصور الجميلة المبهرة حقيقة، فيتذكر الواجب عليه أن يتذكر بهذه الصور ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المتقين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال فيها ما لا عين رأت، كل ما رأيت مهما عظم في الدنيا فما في الآخرة أعظم. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بل أشد من ذلك ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما حاولت أن تتصور عظمة النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة فإنه لا يخطر على قلبك. إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لكن لابد أن يكون هناك معنى مشترك بين ذاك النعيم وبين هذا النعيم لتفهم الخطاب، لفهم الخطاب. ولذلك الأعرابي بسليقته وعفويته لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيظل ربنا أو عجب فيظل ربنا يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، أو في الحديث الآخر الذي أثبت فيه صفة الضحك. قال الأعرابي أو يضحك الرب أو يضحك الرب يا رسول الله، يعني هل هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ماذا فهم منها الأعرابي؟ هل فهم التشبيه ولا كما يقول هؤلاء نسأل العافية الذين في قلوبهم مرض؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني لن نعدم الخير من الله عز وجل، ما دام أن الله عز وجل يضحك لعباده المؤمنين فلن نعدم الخير، الخير كله عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني التي تدل على عظمة الله عز وجل، وهذه المعاني التي يجب أن نستحضرها عندما نتلو في كتاب الله آيات الأسماء والصفات في تعظيم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت أو أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره.
نعم، هذا من بالنسبة للتقريب، حينما ذكر أن الأطفال أول ما يتدرب على المعاني وعلى تركيب الجمل على المعاني يبدأ بالمحسوسات ثم يطلق عليها اللفظ الدال على هذا المعنى، فينقدح في ذهنه الطفل الارتباط بين هذا المحسوس وبين هذا المعنى. حينما ذكر في الأول يعني حينما ينطق له باللفظ المفرد ويشار إلى معناه فيقال هذا لبن، فينقدح في ذهن الصغير لفظ اللبن عندما يرى هذا المحسوس الذي انقدح في ذهنه أول مرة بأن هذا هو لبن، مثله مثل الخبز مثل الأم مثل الأب مثل بقية المخلوقات. هذا من جهة، من جهة أخرى النواحي الأحوال التي يمر بها الإنسان من جوع أو عطش أو نحو ذلك، فإذا مر بها أشير إليها وربط بمعناها بلفظها اللفظ الدال على هذا المعنى من ناحية الجوع أو الشبع أو العطش أو غير ذلك من الأمور، فينغرس في ذهن المتلقي المعنى اللفظ هذا لدلالته على هذا المعنى الذي حس فيه. فلا بد أن يكون في بداية التعلم أن هناك ربط بين الألفاظ ومعانيها على أشياء محسوسة. فلذلك سمى الله سبحانه وتعالى أشياء محسوسة، وسمى ما في الجنة بهذه الأشياء المحسوسة من أجل معرفة معانيها الكلية. فيبقى بعد ذلك أن المعنى الحقيقي لما هنالك بعد أن يعرف ويرتبط في ذهن المتلقي المتدرب المتعلم هذا المعنى المحسوس هنا، يقال إن هذا هناك أيضا لكنه ليس كهذا المحسوس الذي في ذهنك بعد أن يرتبط عنده فهم المعنى الكلي المشار إليه. فهو أشار إلى هذه العبارات لبيان الحاجة إلى المعنى الكلي لفهم الخطاب. لا بد أن يكون هناك مشترك لفظي لمعرفة المعاني الكلية في الخطاب، ويبدأ بالأشياء المحسوسة للدلالة على الأمور الغيبية التي غابت عنا لكننا نعرف معانيها من خلال هذه المحسوسات التي بين أيدينا. نعم، طبعا مراتب الخطاب كما معروف أولها إدراك الإنسان للمعاني المحسوسة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عقله لمعانيها الكلية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية التي لا يدركها. فيبدأ بالمحسوسات، ثم بفقه دلالات الألفاظ على تلك المعاني، ثم بتوسيع دائرة المعنى بأنها ليست مقصورة على ذلك المحسوس، إنما تشمل ما هو خارج المحسوس الذي غاب عن أذهاننا وعن رؤيتنا وعن أحاسيسنا. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل.
نعم، هذا هو يعني إيضاح ما سبق أن أشر إليه أو تفصيله، حينما قلنا إن مراتب الخطاب تبدأ بالمحسوسات وتربط هذه المحسوسات بالمعاني الألفاظ، ارتباط بين المحسوس وبين اللفظ وأنه دل على هذا المحسوس، ثم الدرجة الثالثة وتوسيع دائرة هذا المعنى، فإنه ليس مقصورا على هذا المحسوس الذي بين أيدينا، إنما هو شامل لأمور غائبة عن أذهاننا عن إدراكنا عن إحساسنا. ومنها على سبيل المثال حينما ذكرنا نعيم الجنة، فهذه المحسوسات موجودة عندنا تعطينا المعنى الكلي لهذه المحسوسات، وتبين لنا أن حقيقة الغائب من نعيم الجنة هو أعظم من هذا المحسوس الذي بين أيدينا. ليس هناك ثمة واسطة لإدراك أو فهم أو تعظيم ذلك المعنى الغائب عنا إلا من خلال هذه الألفاظ التي فهمناها من دلالة هذه المحسوسات. هذا هو خلاصة الكلام في هذه الجزئية وهذا الموضوع. على كل الأمور الغائبة لا بد من مخاطبة المخاطبين بأمور يشهدونها ويحسونها حتى إذا أدركوها نقلهم بعد ذلك إلى المعاني الغائبة التي هي أعظم ولا تشابه هذه في كيفياتها وحقائقها، وإن كانت تشاركها في المعاني الكلية الدالة عليها. نعم، فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. يعني أقسام الناس في القدر المشترك لعلنا لا نطيل فيه لأنه قد يكون مشكلا بعض الشيء. نعم، نبي نقف في موقف مسموح وليس ممنوع، ولا شيء يعجزه. بعيد شوي، اقرأ تفضل.
قال رحمه الله: فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
نعم، هنا يبين وهو توضيح لما سبق الكلام عليه في العلاقة أو الصلة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية. طبعا العرب ما كانوا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الزكاة ولا يعرفون الصوم ولا الإيمان ولا الكفر، وإن كانوا يستعملون هذه الألفاظ على معاني لغوية، فنقل اللفظ من دلالته اللغوية إلى معنى شرعي. فالصلاة عندهم في اللغة الصلاة هي الدعاء، فجعل هذا الدعاء الذي موجود عندهم في اللغة نقله إلى ما هو أوسع، إلى معنى أوسع وهو المعنى الشرعي، فجعله دعاء لكنه دعاء بهيئة مخصوصة وبكيفية مخصوصة وبأعمال مخصوصة. فنقله من يعني هناك ارتباط بين الدلالة اللغوية وبين الدلالة الشرعية، مع أنهم ما كانوا يعرفونها من حيث الدلالة الشرعية، لكنهم ربطهم باللغة التي يعني كانوا ينطقون بها ويفهمونها، نقلهم من المعنى اللغوي الذي هناك قدر مشترك من فهمه إلى المعنى الشرعي الجديد بين الإيمان والكفر وبين الصوم والزكاة وغيرها. فلذلك دائما تجد هناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، فهو نقله من معناه اللغوي المحدود إلى معنى أوسع وهو المعنى الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة. يقول: وأما ما يخبر به الرسول، تحملونا شوي لأجل نأخذ الصفحة الجاية. وأما ما يخبر به الرسول،
قال رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإن كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات.
نعم، يقول: ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: إما أن يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، يعني له نظائر موجودة بحسهم يشاهدونها، وضرب لذلك مثالا بالريح التي أهلكت عاد، فالريح يحسونها الناس، وإن كانت الريح التي أهلكت قوم عاد ليست كالريح التي نشاهدها في واقعنا، لكن هناك قدر مشترك بين هذه الريح وتلك الريح، فهو ينقلهم من معنى يحسونه إلى معنى له قدر مشترك في هذا لكنه أعظم وأكبر. قال: كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار. هذه الصورة الثانية. الصورة الأخرى الأولى مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة. الصورة الثانية: وقد يكون الذي يخبر بالرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة، يخبر بأشياء ليس لها مثيل في واقعنا في الحقيقة. قال: كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. هناك القدر المشترك من المعنى الذي دلت عليه هذه الألفاظ، وهذا هو المقصود. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا أو فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة. يوضح هذه الصورة ما ذكرناه في حديث إنكم سترون ربكم عيانا، فرؤية الله عز وجل لا ندركها ولا نعرف كنهها، لكن القدر المشترك هو إثبات الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا بصورة محسوسة نراها حقيقة، وقال: ما دمتم ترون هذا رأي العين فإنكم سترون ربكم سبحانه وتعالى برؤية أخرى مخالفة لحقيقة هذه الرؤية، لكنها مبنية على إثبات هذه الرؤية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب تقريب المعاني ويعني بيانها. يقول لجل لا نطيل: فينبغي،
قال رحمه الله، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب.
هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. ينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، يعني الطفل الصغير يشاهد اللبن صح ولا لا، ثم بعد ذلك تربطه أمه بين العلاقة بين اللبن المحسوس وبين اللبن اللفظي، لبن، فهنا يربط علاقة بين هذا المحسوس وبين اللفظ، فيبقى في ذهنه أنه كلما جاء اسم لا ب نون تذكر ذلك الصورة الحسية التي رآها. هذا الرابط هو الخطوة الأولى في المراتب الإدراك في الخطاب. أولا إدراك الإنسان المعاني الحسية، عقله لمعانيها الكلية، خلاص لبن في ذهنه مرتبط بهذا المحسوس. ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. نعم. قال: فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينها، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. قال: ثم
إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم.
ما دامت الريح كالريح ما يحتاج أن يقول يذكر الفارق إلا لعظمتها تدمر كل شيء بأمر ربها، فدليل على عظمتها، وإلا فهي ريح مشترك بين الريح التي نلاحظها وبين تلك، إلا أنها أقوى منها، فلا يحتاج إلى تعريفنا بالفارق بينها. نعم. وإن لم يكن مثلها بين ذلك،
وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك.
ولذلك لما ذكر الأسماء المشتركة والصفات المشتركة قال ليس كمثله شيء، بين أن صفات الخالق سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوق، فقطع الطريق على شبهة الذين يظنون أن هناك مشابهة أو تماثل، أنه وإن كانت مشترك في المعاني لكن الخالق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق.
خلاص، إذا أضيف قيل استواء المخلوق واستوت على الجودي، خلص يعني تبادر إلى الذهن أن هذا استواء مخلوق لا لائق بالمخلوق وقدراته وإمكاناته. لكن إذا قرأ الرحمن على العرش استوى انتقل هذا إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبأن هذا الاستواء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي وجه من أوجه المقارنة والمماثلة بينه وبين استواء المخلوق. فعند الإضافة تنقطع العلاقة بين الحالتين والتلازم، هناك تلازم للاسم مشترك بصرف النظر إذا أضيف للمخلوق، انحصر في ذلك إذا أضيف للخالق دل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولم يبقى هناك صلة بين اللوازم المتعلقة بهذا الاسم المشترك عند إضافته للمخلوق أو عند إضافته للخالق سبحانه وتعالى. نعم.
وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
نعم، وبهذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. الليلة يعني أحدثوا أمرا جديدا، قالوا فيه جائزة هنا للإجابة على سؤال، ولا ندري نبحث عن سؤال صعب ولا سؤال سهل، لكن نجيبه يعني لأنه أساسي ومهم في الموضوع، وليس القصد هو يعني الاختبار حقيقة، لكنه بس من باب التذكير والتقرير. ذكرنا لوازم الأسماء المشتركة وقلنا إنها ثلاثة، رددناها في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة، وهي مهمة جدا في قطع شبهات الممثلة والمعطلة. فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي هذه اللوازم، لوازم الأصابع ثلاثة، نعم، ما هي هذه اللوازم بالنسبة للأسماء المشتركة؟ والأهم من ذلك المبني على هذا السؤال، كيف تكون ردا على الممثلة وعلى المعطلة؟ نعم، من يجيب؟ ترى السؤال من شقين والجائزة ما تنقسم، فإذا أجيب نصف الجواب سقط الحق. نعم، لأنك رفعت يدك قبل. نعم، لازم ثابت للاسم بصرف النظر عمن أضيف إليه، أحسنت، وهذا ثابت لكل من تسمى بهذا الاسم خالقا أو مخلوقا، أحسنت. نعم، هذا اللازم ثابت للخالق عز وجل ولا يليق بغيره البتة، مثل أي نعم إدراك جميع المسموعات، أحسنت. نعم، أحسنت، ثابت للمخلوق والله منزه عنه، بارك الله فيك. طيب، ما هي يعني كيف يرد بهذا التقسيم على الممثلة وعلى المعطلة؟ ما هي شبهة الممثلة؟ جعلوا ما كان لازما، أحسنت، خلطوا بين اللوازم المتعلقة بالخالق واللوازم المتعلقة بالمخلوق وجعلوها واحدة. نعم، فبناء على هذا وقع ما وقع، تستاهل الجائزة. الأمر الثاني، هناك يعني من الإخوة في الإدارة العلمية بالنسبة لفترة الإجازة الآن، الاختبارات كم بقي عليها؟ السؤال، هل تريدون نتوقف في أيام الاختبارات ولا لا؟ عليكم السلام. هل نتوقف أو لا في أيام الاختبارات؟ الأخوان يقولون اسأل الأخوان وخذ برأي الأغلبية، فالأغلبية طيب اسمح لي، من يرى عدم التوقف؟ من يرى عدم التوقف؟ عدم التوقف، والله ما شاء الله أغلبية، خلاص نستمر إن شاء الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وجزاكم الله خير على حرصكم، ونسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وفي علومكم وفي أعمالكم، وأن يستمرنا جميعا في طاعته، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله أن يعين إخواننا وأبنائنا الطلاب، من أراد أن يحضر فنسأل الله أن يبارك في وقته، ومن يعني انشغل فهو على خير وإلى خير إن شاء الله، وسيجد المادة إن شاء الله مسجلة يزودونكم بها الإخوان لمن أراد يعني متابعة الموضوع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.